بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. هذه دعوة مهمة لطالب العلم ولكل مسلم، لكن طالب العلم الذي سلك طريق طلب العلم وخطى الخطوات المباركة في تحصيله بحاجة ماسة لهذه الدعوة العظيمة، لأن هذا هو مقصود العلم وجلوس مجالسه وقراءة كتبه وحفظه، أن ينتفع به ويعمل، وإذا لم يعمل بهذا العلم أصبح علمه حجة عليه لا له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي هو أعظم العلم وأشرفه، قال: والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل. ولهذا يجب على طالب العلم أن يجعل هذا أصلا يعتني به وينصبه بين عينيه، وهو أن ينتفع بما علمه، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما علمه. قوله: علمني ما ينفعني، أي علمني من العلم ما يكون نافعا لي، لا أن يكون ما أتعلمه غير نافع لي أو حجة علي. فهذا فيه التجاء طالب العلم إلى الله سبحانه أن ينفعه بما علمه، وأن يعلمه ما ينفعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما ألا يكون علما وإن سمي به. وقد جمعت هاتان الكلمتان لطالب العلم الخير في هذا الباب، لأن أمور العلم ومسائله منها أمور قد حصلها وتعلمها وعرفها، فهو بحاجة إلى أن يعينه الله على العمل بها، وأمور أخرى من العلوم لم يتعلمها، فهو بحاجة إلى أن يتعلمها تعلم المنتفع المستفيد. فجمعت هذه الدعوة هذا وهذا، أن ينفعك بالشيء الذي تعلمته وحصلته وحفظته وضبطته، هذا جانب، وفي جانبها الآخر تضمنت أن يعلمك من العلم ما يكون نافعا لك. فهي دعوة بأن ينفعك بالموجود عندك من العلم، وأن يعلمك المفقود الذي لم تتعلمه بعد. فقوله انفعني بما علمتني، أي في الأزمنة السابقة، وقوله وعلمني ما ينفعني، أي فيما بعد. قوله وارزقني علما تنفعني به، فيه تأكيد للمعنى الوارد في الجملة الثانية. ومن هذا الباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم المحافظة عليه كل صباح، فيما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ومن يتأمل هذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم ومفتتحه، والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث، وهي العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وكأنه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه، ولا ريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه. بخلاف من يصبح دون أن يستشعر أهدافه وغاياته ومقاصده التي يعزم على القيام بها في يومه. ولذا نجد المعتنين بالتربية والآداب يوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان وفي كل سبيل يسلكه، ليكون ذلك أدعى لتحقيق أهدافه وأسلم من التشتت والارتباك وأضبط له في مساره وعمله. وما من شك أن من يسير وفق أهداف محددة ومقاصد معينة أكمل وأضبط وأسلم ممن يسير دون تحديد أهداف ودون تعيين مقاصد. والمسلم ليس له في يومه بأجمعه، بل ليس له في أيامه كلها إلا الطمع في تحصيل هذه الأهداف الثلاثة وتكميلها ونيلها من أقرب وجه وأحسن طريق. وعلى هذا فما أجمل أن يفتتح اليوم بذكر هذه الأمور الثلاثة التي تحدد أهداف المسلم في يومه وتعين غاياته ومقاصده. وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتح يومه يقصد تحديد أهدافه فحسب، بل هو يتضرع إلى ربه ويلجأ إلى سيده ومولاه بأن يمن عليه بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة، إذ لا حول له ولا قوة ولا قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه، فهو إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يعتمد ويتوكل. فقول المسلم في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هو استعانة منه في صباحه وأول يومه بربه سبحانه بأن ييسر له العسير ويذلل له الصعاب ويعينه على تحقيق غاياته المباركة الحميدة. وتأمل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل المتقبل. وفي هذا إشارة إلى أن العلم النافع مقدم وبه يبدأ، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل، ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح، ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. ومن لم يكن على علم نافع فإن الأمور قد تختلط عليه فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو ليس كذلك. والله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يكتسب رزقا ومالا ويظنه طيبا مفيدا وهو في حقيقته خبيث ضار، وليس للإنسان سبيل إلى التمييز بين النافع والضار والطيب والخبيث إلا بالعلم النافع. ولهذا تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة وتضافرت الأدلة في الحث على طلب العلم والترغيب في تحصيله وبيان فضل من سلك سبيله. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ليس بنافع. وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه. وتأمل في هذا قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فحري بالمسلم في يومه أن يعتني بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارسته، وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له والشارحة لدلالاته ومقاصده. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. والقسم الثاني العلم الذي على اللسان، وهو حجة الله كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ العلم فوعاه وعمل به بالنظرة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وغيرهم. ولو لم يكن في فضل العلم وبيان شرفه إلا هذا الحديث لكفى به شرفا، فإن هذه الدعوة النبوية الكريمة المباركة متضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه، ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنظرة، كما في قوله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، ثم ما يتلقون من نعيم وثواب على ذلك يظهر نظارة على وجوههم، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولا ريب أن هذه الدعوة المباركة لمن حمل السنة وبلغها للأمة بالنظرة تحمل البشارة لمن وقف نفسه ووفر جهده لخدمة السنة وإبلاغها، وفي هذا حفز للهمم وإذكاء للعزائم وحمل للنفوس على الجد والمثابرة والصبر والمصابرة وبذل الوسع في تحقيق ذلك. وقد دل الحديث على أن للعلم الذي استحق أهله هذه البشارة أربع مراتب: أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه ووعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، والمرتبة الثانية تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، والمرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه في الأمة، وإذا لم يبذل فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض للذهاب، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. وإنما دعا صلى الله عليه وسلم لسامع السنة ومبلغها بالنظارة جزاء وفاقا لما قام به من بثها وجعلها بذلك غضة طرية، وسعى في نظارة العلم وإحياء السنة، فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. هذه دعوة مهمة لطالب العلم ولكل مسلم، لكن طالب العلم الذي سلك طريق طلب العلم وخطى الخطوات المباركة في تحصيله بحاجة ماسة لهذه الدعوة العظيمة، لأن هذا هو مقصود العلم وجلوس مجالسه وقراءة كتبه وحفظه، أن ينتفع به ويعمل، وإذا لم يعمل بهذا العلم أصبح علمه حجة عليه لا له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي هو أعظم العلم وأشرفه، قال: والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل. ولهذا يجب على طالب العلم أن يجعل هذا أصلا يعتني به وينصبه بين عينيه، وهو أن ينتفع بما علمه، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما علمه. قوله: علمني ما ينفعني، أي علمني من العلم ما يكون نافعا لي، لا أن يكون ما أتعلمه غير نافع لي أو حجة علي. فهذا فيه التجاء طالب العلم إلى الله سبحانه أن ينفعه بما علمه، وأن يعلمه ما ينفعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. وقد جمعت هاتان الكلمتان لطالب العلم الخير في هذا الباب، لأن أمور العلم ومسائله منها أمور قد حصلها وتعلمها وعرفها، فهو بحاجة إلى أن يعينه الله على العمل بها، وأمور أخرى من العلوم لم يتعلمها، فهو بحاجة إلى أن يتعلمها تعلم المنتفع المستفيد. فجمعت هذه الدعوة هذا وهذا: أن ينفعك بالشيء الذي تعلمته وحصلته وحفظته وضبطته، هذا جانب، وفي جانبها الآخر تضمنت أن يعلمك من العلم ما يكون نافعا لك، فهي دعوة بأن ينفعك بالموجود عندك من العلم، وأن يعلمك المفقود الذي لم تتعلمه بعد. فقوله انفعني بما علمتني أي في الأزمنة السابقة، وقوله وعلمني ما ينفعني أي فيما بعد. قوله وارزقني علما تنفعني به فيه تأكيد للمعنى الوارد في الجملة الثانية. ومن هذا الباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم المحافظة عليه كل صباح فيما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ومن يتأمل هذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم ومفتتحه، والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث، وهي العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وكأنه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه، ولا ريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه، بخلاف من يصبح دون أن يستشعر أهدافه وغاياته ومقاصده التي يعزم على القيام بها في يومه. ولذا نجد المعتنين بالتربية والآداب يوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان وفي كل سبيل يسلكه، ليكون ذلك أدعى لتحقيق أهدافه وأسلم من التشتت والارتباك وأضبط له في مساره وعمله. وما من شك أن من يسير وفق أهداف محددة ومقاصد معينة أكمل وأضبط وأسلم ممن يسير دون تحديد أهداف ودون تعيين مقاصد. والمسلم ليس له في يومه بأجمعه، بل ليس له في أيامه كلها إلا الطمع في تحصيل هذه الأهداف الثلاثة وتكميلها ونيلها من أقرب وجه وأحسن طريق. وعلى هذا فما أجمل أن يفتتح اليوم بذكر هذه الأمور الثلاثة التي تحدد أهداف المسلم في يومه وتعين غاياته ومقاصده. وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتح يومه يقصد تحديد أهدافه فحسب، بل هو يتضرع إلى ربه ويلجأ إلى سيده ومولاه بأن يمن عليه بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة، إذ لا حول له ولا قوة ولا قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه، فهو إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يعتمد ويتوكل. فقول المسلم في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هو استعانة منه في صباحه وأول يومه بربه سبحانه بأن ييسر له العسير ويذلل له الصعاب ويعينه على تحقيق غاياته المباركة الحميدة. وتأمل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل المتقبل. وفي هذا إشارة إلى أن العلم النافع مقدم وبه يبدأ، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل، ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح، ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. ومن لم يكن على علم نافع فإن الأمور قد تختلط عليه فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو ليس كذلك. والله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقد يكتسب رزقا ومالا ويظنه طيبا مفيدا وهو في حقيقته خبيث ضار. وليس للإنسان سبيل إلى التمييز بين النافع والضار والطيب والخبيث إلا بالعلم النافع. ولهذا تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة وتضافرت الأدلة في الحث على طلب العلم والترغيب في تحصيله وبيان فضل من سلك سبيله. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ليس بنافع. وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه. وتأمل في هذا قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فحري بالمسلم في يومه أن يعتني بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارسته، وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له والشارحة لدلالاته ومقاصده. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. والقسم الثاني العلم الذي على اللسان، وهو حجة الله كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ العلم فوعاه وعمل به بالنظرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وغيرهم. ولو لم يكن في فضل العلم وبيان شرفه إلا هذا الحديث لكفى به شرفا، فإن هذه الدعوة النبوية الكريمة المباركة متضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنظرة، كما في قوله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، ثم ما يتلقون من نعيم وثواب على ذلك يظهر نظارة على وجوههم، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولا ريب أن هذه الدعوة المباركة لمن حمل السنة وبلغها للأمة بالنظرة تحمل البشارة لمن وقف نفسه ووفر جهده لخدمة السنة وإبلاغها، وفي هذا حفز للهمم وإذكاء للعزائم وحمل للنفوس على الجد والمثابرة والصبر والمصابرة وبذل الوسع في تحقيق ذلك. وقد دل الحديث على أن للعلم الذي استحق أهله هذه البشارة 4 مراتب: أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه ووعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، والمرتبة الثانية تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، والمرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه في الأمة، وإذا لم يبذل فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض للذهاب، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. وإنما دعا صلى الله عليه وسلم لسامع السنة ومبلغها بالنظارة جزاء وفاقا لما قام به من بثها وجعلها بذلك غضة طرية، وسعى في نظارة العلم وإحياء السنة فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.